الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله في مقدمة صحيحه، وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث ابن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. هذا الأثر في أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان يحذر من حديث عمرو بن ثابت على رؤوس الناس، معناه علانية وجهرا، يقول: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، لأنه كان متهم بالرفض، كان متهم بالرفض. ومعروف من عقيدة الرافضة سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فابن المبارك كان يحذر منه حتى لا يسمع له ولا يؤخذ منه الحديث. فمن كان على هذا الوصف وهذا الحال ليس أهلا أن يروى عنه. وفي هذا جواز التحذير من أهل الأهواء والبدع على جهة التعيين، على جهة التعيين، أن يحذر من شخص بعينه: احذروا فلان فإنه يقول كذا وكذا، أو عنده كذا وكذا. وهذا ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة، هذا من النصيحة حتى لا يفسد على الناس دينهم ولا يكون سببا في إضلالهم وإفساد عقيدتهم. فعندما يحذر من صاحب البدعة أو صاحب الهوى بذكر اسمه أو بتعيينه، ليس هذا من باب التشميت به، وإنما هو من باب تحذير الناس منه، حتى يسلم الناس أولا من شره وما يحمل من فكر منحرف. وفيه كذلك نفع للمحذر منه حتى لا تكثر عليه آثامه وتكثر عليه أوزاره بكثرة من يضل ومن كذلك يتأثر به، فيحمل أوزار من أضلهم. فلهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون من أمثال هؤلاء. وهذا كما سمعنا هو من النصيحة وليس من الغيبة. وإذا كان على جهة، على مثل هذه الجهة ومثل هذا المقصد، فليس هذا بغيبة. وفي ذلك يقول القائل: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. في هذه المواضع الست لا يعد ذكر الغائب فيها غيبة. الأصل في الغيبة أنها محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا هو أصل الغيبة، أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، فيكون ذلك من الغيبة المذمومة المحرمة. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. فإن كان لأحد هذه المقاصد الست فإنه لا يكون من الغيبة المحرمة، إذا كان ذكرك له من جهة التظلم، تأتي مثلا إلى قاض أو حاكم تخبره بأن فلان ظلمني وأخذ مالي فتذكره باسمه، فلا يكون في مثل هذا الحال غيبة محرمة. أو إذا كان من باب التحذير، من باب التحذير يأتي إليك شخص يقول والله فلان من الناس خطب عندي ويريد الزواج بابنتي كيف هو، فتقول وأنت تعرف أنه على غير صلاح وغير استقامة احذر منه، فهو عنده كذا وعنده كذا، من باب التحذير، هذا لا يعد غيبة محرمة. هكذا أيضا من باب التعريف تذكره بشيء فيه يعرف به لقصد أن يعرف ليس لقصد الذم والتنقص، تعرف ذاك مثلا فلان ما عرفه، ذاك القصير، ذاك الأعرج، أو ذاك الأعور، أو نحو ذلك من مثل هذه الأوصاف بالعاهة التي فيه لقصد التعريف فليس بغيبة. أو كذلك من كان مجاهرا بالفسق ومجاهرا بالمعاصي فيحذر منه كذلك على جهة التعيين وبذكر اسمه، فإنه كذلك لا يعد غيبة. وهكذا في باب الاستفتاء، يأتي إنسان يستفتي فيذكر شخصا باسمه فلا يعد هذا من الغيبة. أو كذلك في طلب إزالة المنكر، إذا كان هناك من يجهر بالمنكر ويراد إزالة هذا المنكر أو كف ذاك عن فعل المنكر فيذكر باسمه فلا يكون هذا من الغيبة. إذن من هذا الباب الذي لا يعد من الغيبة المحرمة ذكر العلماء للرواة بذكر حالهم وبيان من يصلح للرواية عنه ومن لا يصلح وجرح الرواة، هذا من باب التحذير، من باب التحذير حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ما لم يقله وما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا التحذير من أهل الأهواء حتى لا يتأثر الناس بعقائدهم وأهوائهم. قال وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، وهاشم بن القاسم مفخرة أهل بغداد. قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية، أبو عقيل اسمه يحيى ابن المتوكل، يحيى ابن المتوكل وصاحب بهية، بهية هذه كانت تروي عن عائشة، كانت تروي عن عائشة رضي الله عنها. وأبو عقيل هذا مولاها، مولى بهية. وأبو عقيل هذا يحيى بن المتوكل ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وغيرهم، فهو ضعيف. وهنا يأتي إشكال كما ذكر النووي رحمه الله، كيف يروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي عقيل وهو على هذا الحال، كيف يروي عنه وهو على هذا الحال من الضعف؟ وأجاب رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أنه يحتمل أن الإمام مسلم لم يثبت عنده جرحه لأنه لم يكن مفسرا، والجواب الثاني أنه يكون ذكره واستشهد به في باب ماذا؟ في باب المتابعات، في باب الاستشهاد والمتابعات، ليس في باب الاعتماد. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات إذ العمدة على الأصل. قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى ابن سعيد، فقال يحيى للقاسم، قال يحيى ابن سعيد للقاسم ابن عبيد الله: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. قال له القاسم: وعم ذاك؟ يعني لماذا وما سبب ذلك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. هذا الأثر كما سمعنا يقول يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك، يعني أن تسأل عن شيء من العلم وشيء يتعلق بأحكام الشريعة ثم لا تجيب ولا يكون عندك في ذلك علم ولا فرج أو مخرج، يعني في بيان حكم هذه المسألة. وقال لماذا؟ فأشار إليه: لأنه ابني إمامي هدى، يعني أن من أجدادك من هم أئمة في هذا الدين، وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ووجه ذلك أن القاسم هو القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فعمر جده من جهة أبيه، عمر جده من جهة أبيه، وأمه أم القاسم فهي أم عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جده من جهة أمه. هذا معنى قوله: فلأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر. وإن كان هذا في الحقيقة ليس بلازم أن يكون مثلا من كان جده ذا علم ومعرفة بأحكام الشريعة أن يكون الابن كذلك، لكن ينبغي أن يكون كذلك، أن يتأسى بأبيه أو بجده، وأن يرث منهم العلم، وأن يحرص على التعلم منهم، وأن يكون مثلهم في الفقه والعلم. لا شك أن هذا أمر لا بد منه، وكان هذا حال كثير من السلف رحمهم الله، ومنهم من كانوا علماء ولم يكن لأبنائهم ماذا نصيب من العلم، لأن العلم توفيق من الله ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله عز وجل من شاء ويحرمها ممن شاء. لكن هم استدلوا بذلك بكونه ابني أبي بكر وعمر، فقال له القاسم وبين له ما هو أعظم من ذلك، قال: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله، يعني من عرف حقيقة العلم وخاف الله جل وعلا وعظمه، أن يقول بغير علم، أن يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم. هذا أمر عظيم، وهو من أعظم الذنوب ومن أكبر الخطايا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، فالقول على الله أمر محرم وعظيم. قال: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة، يعني أروي عمن ليس بثقة وليس بأهل أن يروى عنه، ممن لا يحتج بحديثهم فهؤلاء لا يروى عنهم. قال: فسكت فما أجابه. نعم، هكذا كان العلماء الربانيون على خوف من الله سبحانه وتعالى، مع منزلتهم العظيمة في العلم، وربما مع شهرتهم ورفعتهم، إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه ردوا علمه إلى الله، وما عظمت عليهم ولا كبرت عليهم أن يقولوا الله أعلم، أو يقولوا لا أدري، سهلة على ألسنتهم، وكذلك أيضا يسيرة أن يتلفظوا بها، وهذا بسبب خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص هذا من قدرهم، بل هو رفع لهم أنهم لا يتكلمون إلا بعلم، لا يتكلمون إلا بعلم، وإن سكتوا بحلم. نعم، فيعرف السامع ومن يعرف قيمة العلم أن هذا العالم لا يتكلم إلا بعلم، فيكون ذلك زيادة في الثقة بأخذ العلم منه، وهو أيضا أسلم للإنسان من الوقوع في الخطأ، إذا تكلم بلا علم فهو مع كونه يرتكب ذنبا عظيما فهو كذلك يوقع نفسه في الخطأ، ويوقع كذلك المستفتي والسائل، ربما أيضا يوقعه في أمر عظيم بسبب إفتائه بلا علم. والعلماء ذكروا في كتب الآداب، آداب العلم، هذا الأمر، أن العالم لا يتكلم إلا بعلم، وإذا كان لا يعلم يقول لا أدري أو الله أعلم. نعم، وهكذا ينبغي أن يكون عند عدم علمه بحكم المسألة، قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر. وهنا نسبه إلى عمر وابن عمر، وهل هذا ينافي النسبة الأولى إلى أبي بكر وعمر؟ الجواب لا، لأن عمر جده الأعلى، وعمر جده الأقرب، ابن عمر جده الأقرب وعمر جده الأعلى. قال: تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. أين يوسف؟ فينه؟ متى قام؟ ها؟ قال: فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قال: أخبر عنه أنه ليس بثبت. يحيى بن سعيد يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة، وهؤلاء أئمة في الحديث، سألهم عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، يعني ما عنده حفظ وضبط للحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، يسأل: ما حال فلان؟ كيف هو؟ هل نروي عنه؟ هل نسمع منه الحديث؟ قال: قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت، أنه غير ثقة وليس بثبت في الحديث. وهذا من باب ماذا؟ التحذير والنصيحة، التحذير من رواية عنه، لأنه ليس أهل أن يروى عنه لكونه ليس بثقة. وكما ذكرنا، قد يكون الرجل مأمون في دينه، قد يكون مأمونا في دينه، يعني كما سيأتي معنا عنده صلاح وعنده استقامة، لكن ما عنده ضبط وإتقان في الرواية والأحاديث، فيترك لأجل عدم ضبطه وعدم ثقته في الرواية، وإن كان مأمونا في دين صلاحه لنفسه، لكن ما يروى عنه لأنه ليس بثقة في الحديث. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب، يعني شهر بن حوشب، فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. سئل ابن عون، وهو الإمام عبد الله ابن عون، إمام من أئمة أهل الحديث مجمع على جلالته، كان يسمى سيد القراء أي العلماء. يقول سئل ابن عون، يقول النضر: سئل ابن عون عن حديث لشهر، يعني يرويه شهر ابن حوشب، وهو قائم على أسقفة الباب، يعني أسقفة الباب العتبة السفلى التي طوطى، يعني كالدرجة التي في أول الباب يضع الإنسان فيها قدمه. فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. فسر الإمام مسلم رحمه الله معنى نزكوه فقال: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. والإمام النووي رحمه الله يقول أن الراجح في لفظ هذه الكلمة أنها بهذا اللفظ بالنون والزاي نزكوه، ونزكوه بمعنى تكلموا بجرحه، وهو بمعنى طعنوه بالنيزك. قال: وهو رمح قصير، النيزك رمح قصير، يعني تشبيه بمن يطعن برمح، فهو طعن يعني طعنا معنويا بالكلام فيه. ورواه بعضهم بالتاء والراء تركوه، إن شهرا تركوه، ونقل هذا عن القاضي عياض، ونقله عن كثير ممن روى من رواة مسلم، لكن الصحيح أنه بالنون والزاي نزكوه. وأشار الإمام النووي رحمه الله أن الشهر وثقه كثير من العلماء، وثقه كثير من العلماء كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، لأنه روى بعض الأحاديث لم يشاركه فيها أحد. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في التقريب في ترجمته أو في ذكر حاله أنه صدوق كثير الإرسال والخطأ، ومثل ذلك ما يعتمد على حديثه إلا أن يكون في الشواهد، والمقصود أن العلماء تكلموا في حال بعض الرواة، وبينوا حالهم وما عندهم من ضعف وعدم ضبط للأحاديث من باب ماذا؟ النصيحة، وكذلك التحذير من الرواية عن الضعفاء، تحذير من الرواية عن الضعفاء، وكذا أيضا المتروكين. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال الإمام النووي رحمه الله: هو حجاج بن يوسف ابن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، كان أبوه يوسف شاعرا صاحب أبا نواس، لكن ليس هو الحجاج بن يوسف الوالي. قال: وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف ابن الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء، يوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته، يوافقه في اسمه واسم أبيه، كلاهما الحجاج بن يوسف، لكن يختلفان في الجد، فهذا ابن الحجاج وذاك ابن الحكم. طيب، وكلاهما نسبتهما واحدة، الثقفي وكنيتهما واحدة أبو محمد. قال: حدثنا شبابه وهو ابن سوار، قال: قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به، يعني ما رويت عنه ولا ماذا سمعت منه الحديث أو جعلته عمدة في الرواية، ومعنى هذا أنه كان مجروحا عنده، كان مجروحا عنده. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.